بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان نونية السخاوي في التجويد للعلامة المقرئ علي بن محمد السخاوي الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ مجد بن محسن العسكري حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول
التي ينتفع بها طلاب العلم في اليمن وخارجها، وثانيا نعزي الأمة الإسلامية جمعاء بوفاة الإمام الهمام الجبل العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمة الله تعالى عليه. وواجبنا تجاه هذا الشيخ العظيم الجليل أن ندعو له وأن نستغفر له وأن نقرأ كتبه وأن ننشرها وأن ندرسها ونبث ما فيها من علم غزير، فهذا واجبنا تجاه شيخنا رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله جل وعلا أن يقدس روحه وأن يطيب ثراه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ووقت أو مادة دراستنا في هذه الدورة المباركة سندرس إن شاء الله تعالى منظومتين. المنظومة الأولى منظومة السخاوي النونية، ومنظومة الخاقاني الرائية. وكان أحق أن تقدم منظومة الخاقاني لأنه أقدم وفاة ثم السخاوي، لكن لا بأس نمشي على ما طبع في الملزمة. الإمام السخاوي رحمة الله تعالى عليه هو علم الدين أبو الحسن علي ابن محمد ابن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي الشافعي. الهمداني نسبة إلى همدان بن مالك، والسخاوي نسبة إلى سخاء، وهذه سخاء بلدة في مصر، بلدة في مصر في الجهة الغربية. ولد سنة 558 هجرية، 558 هجرية، وقيل 59 هجرية. وشيوخه الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه أبو القاسم والحافظ السلفي واللخمي والغزنوي والقاسم بن عساكر وأبو اليمن الكندي وغيرهم، هؤلاء مشايخه. وانتهت إليه رئاسة الإقراء وتصدر للتدريس في جامع دمشق، وولي مشيخة الإقراء بتربة أم الصالح، وقرأ عليه خلق كثير. قال الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه: قرأ عليه خلق كثير إلى الغاية، لا أعلم أحدا من القراء في الدنيا أكثر أصحاب منه. من القائل؟ الذهبي، كما في تاريخ الإسلام، في كتاب تاريخ الإسلام. من تلاميذه رحمه الله أبو الفتح الأنصاري، أبو الفتح الأنصاري من تلاميذه، وهكذا الحافظ أبو شامة الدمشقي من تلاميذه، والقاضي عبد السلام الزواوي وغيرهم. من مؤلفاته رحمه الله تعالى: جمال القراء وكمال الإقراء، وهذا شهر به. أيضا له شرح للشاطبية سماه فتح الوصيد، فتح الوصيد. وأيضا له تفسير إلى سورة الكهف، لكن الله أعلم يعني ما اطلعنا عليه. هذا التفسير يقولون له تفسير وصل فيه إلى سورة الكهف رحمه الله. توفي رحمة الله تعالى عليه في القرن السابع 43 و600. سنة 43 و600 هجرية. وهذه المنظومة تناقش الألحان يعني الخفية والألحان الجلية، وأغلبها في الألحان الخفية، أغلبها في الألحان الخفية التي ينبغي لطالب العلم أن يجتنبها. طيب من في القارئ؟ طيب اقرأ إلى البيت 17.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال العلامة المقرئ أبو الحسن علي بن محمد السخاوي رحمه الله تعالى في منظومة عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان، أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، فإذا همست فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني، وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحسان، والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان، والهاء تخفى فجل في إظهارها في نحو من هاد وفي بهتان، وجباههم بين وجوههم بلا ثقل تزيد به على التبيان، والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء حيث تقارب الحرفان، كالعهن أفرغ لا تزغ يختم ولا تخشى وسبحه وكالإحسان، والقاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بيان، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان، والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان، والعجل واجتنب
المرجان.
صلى الله عليكم. والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان، والعجل واجتنب وأخرج شطأه، والرجز مثل الرجس في التبيان، والفجر لا تجهر كذاك وكاشترى بين تفشيه مع الإسكان.
يقول الإمام السخاوي عليه رحمة الله: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان. يا من بدأ المنظومة بياء النداء، ولما يبدأ المؤلف أو الناظم بياء النداء فهو يحرك العزيمة ويوقظ الهمة، يحرك العزيمة ويوقظ الهمة. يا من يروم، أي يا من يطلب، والمرام المطلب، المرام المطلب. يا من يروم تلاوة القرآن، والقرآن مصدر قرأ يقرأ قرآنا، وهو كلام الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، وسمي القرآن قرآنا لأن القرآن من الضم والجمع، وسمي القرآن قرآنا لأنه يجمع الحروف بعضها إلى بعض والكلمات بعضها إلى بعض، فينضم إلى ذلك الآيات والسور، فلهذا سمي قرآنا. ويرود شأو أئمة الإتقان، يرود يطلب، والشأو الغاية والأمد، الغاية والأمد. وأئمة جمع إمام، وهو الذي يقتدى به، وهو الذي يقتدى به. والإتقان من الإحسان، الإتقان الإحسان والإحكام، أتقن الشيء إذا أحكمه وأحسنه، إذا أحكمه وأحسنه، أي يا من يرود يعني ويحب أن يسابق أئمة القراءة في الأداء ويعني الإحكام والإتقان، عليك بهذه التوجيهات التي سآتي بها في هذه المنظومة، عليك بهذه يعني التوجيهات التي سآتيك بها في هذه المنظومة. والرود تقول العرب راد الكلأ، راد الكلأ أي طلبه، راد الكلأ إذا طلبه، ويقولون شاءهم شأوا إذا سبقهم، شاءهم شأوا إذا سبقهم. فمن أراد أن يسبق أئمة القراءة أو يماثلهم فعليه بماذا؟ بهذه التنبيهات التي سأذكرها في هذه المنظومة. لا تحسب التجويد مدا مفرطا، طيب لا تحسب فيها لغتان وفيها قراءتان أيضا، طيب أم يحسبون فيها قراءتان بفتح العين وكسرها، في ماذا؟ في المضارع تحسب يحسبون هذه، أما الماضي حسب فيها بالكسر. لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، لا تحسب التجويد مدا مفرطا. التجويد يا إخوة هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها، حقها من المخارج وصفات اللازمة ومستحقها من الصفات العارضة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، ترد كل حرف إلى أصله وإلى مخرجه واللفظ في نظيره كمثله، تجعل الأحرف المتساوية ويعني المتماثلة سواء في النطق تجعلها مثلا، طيب متماثلة، واللفظ في نظيره كمثله مكملة من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. نعم، فهذا هو التجويد، إعطاء الحروف حقها ومستحقها. يقول الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله: فليس التجويد بتمضيق اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات قراءة تنفر منها الطباع أو تنفر عنها الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضى فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء. هذه القراءة الصحيحة التي لا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء، إذن يخرج عن ذلك ما كان بالألحان. فكل ما تراه يا أخي وتسمعه من أحكام التجويد من يعني بيان مخارج الحروف وصفاتها من الجهر ويعني الاستفال والاستعلاء والشدة والرخاوة والإطباق والقلقلة والصفير، كل هذا موجود في كلام العرب، كل هذا استعملته العرب. فكل شيء تقرأه في كتب التجويد ونقل إلينا عن أئمتنا السابقين المتقدمين، اعرف أن هذا من إيش؟ من كلام العرب، من كلام العرب واستعملته العرب، وهو كلام فصحائهم، وهو كلام فصحائهم. فهذا هو القرآن الكريم الذي أخذ بالتلقي من أفواه المشايخ المتقنين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. إذن هذا التجويد ليس فيه تكلف ولا تنطع ولا تعسف، وكل هذا استجدونه في هذه المنظومة، كل هذا استجدونه في هذه المنظومة. فالقراءة الصحيحة هي ما كان عليه العرب السابقون الفصحاء، وهذا كلام إمام الجزري في النشر. لا تحسب التجويد مدا مفرطا، ليس المجود الذي يمد مدا زائدا فيخرج عن ما ألفه وتوارثه أئمة القراءة، فهذا ليس من التجويد، ليس التجويد أن يمد الإنسان مدا زائدا حتى يخرج عن ماذا؟ عن قواعد الأئمة السابقين. فيزيد المد زيادة مبالغا فيها. كم أقصى مد؟ كم أقصى مد؟ ست حركات، ست حركات أقصى مد. فلهذا من زاد على ست هذا إيش؟ مد غير صحيح، بالغ فيه. وهكذا أيضا كل مد يعني يمتثل وينضبط فيه القارئ بما نقل عن هذا الإمام في قراءته بالسند المتصل إليه ولا يخالف. مثلا نقل عن حفص أنه يقرأ المد المتصل 4 حركات أو 5 حركات، لا تزيد ولا تنقص، تعطيه المد الذي نقل عنه بالسند المتصل إليه. وهكذا من القراء من له وجهان، من يبدأ 4 حركات أو 2 حركات فلك الوجهان، لأن كلا الطريقين نقلتا عنه، فأنت تمتثل ما نقل عن القارئ بسنده إليه، بسنده إليه. فليس التجويد هو المبالغة في ماذا؟ في المد والزيادة فيه، أو مد ما لا مد فيه لواني، أو العكس. طيب، أو العكس، أن تمد مثلا يعني ما ليس فيه مد، وحروف المد معروفة، الألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها، هذه حروف المد، هذه حروف المد، فلا يمد غيرها. طيب، لا تمد الضاد ولا تمد اللام ولا تمد يعني الشين، انتبهوا، فهذه حرف مد، هذه التي تمد في الكلام العربي، في الكلام العربي بشروطها. تمام، الواو الساكن المضموم ما قبلها والياء الساكن المكسور ما قبلها. فليس من التجويد أن تمد ما ليس بحرف مد. طيب، بعضهم يسميه الإشباع، بعضهم يشبع الحركة حتى تصير حرفا، يشبع الفتحة حتى تصير ألفا، يشبع الياء أو يشبع الكسرة حتى تصير ياء، يشبع الواو حتى تصير واوا، فهذا ليس من التجويد. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، هل هذا صواب؟ الجواب لا، لأن هنا الدال مضمومة فقط، فإشباعها يجعلها إيش؟ حرف مد. نعبد وإياك خطأ، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، ما تقول إياك نعبد، خطأ. فمد ما ليس بحرف مد هذا ليس من التجويد. ولهذا قال أو مد ما لا مد فيه لواني، الواني المقصر. طيب، أو الضعيف، اسم فاعل ونا يني ونيا. طيب، فهذا ضعف في القراءة، أنك تمد ما ليس بحرف مد، أنك تمد ما ليس بحرف مد، فأحرف المد معروفة. أو أن تشدد بعد مد همزة، أيضا تشديد الهمزة بعد حرف المد، سواء كان مد متصل أو كان مدا منفصلا، مثل الملائكة. طيب، لا تحاول أنك ماذا تشدد الهمزة، تمام، تعطيها التشديد أي المضاعفة، ولكن تعطيها صفة الشدة. تمام، الشدة مطلوبة لأن الهمزة من أحرف الشدة. الملائكة، الملائكة، ولا تشدد الهمزة، تقول ملائكة. طيب، أو ما أنزل الله بها، ما أنزل الله بها، ما تقول ما أنزل الله، انتبه أن تشدد الهمزة بعد حرف المد، فإن هذا أيضا ليس من التجويد، وإنما تعطي الهمزة صفة الشدة لا التشديد، لا التشديد، تعطيها صفة الشدة. نعم، أو أن تلوك الحرف كالسكران، اللوك العلك والمضغ، وهذا يتأتى إذا إيش؟ إذا لعب القارئ بفكه الأسفل، تمام، يصير فيه شيء من اللوك للحرف، فيلوكه كالسكران، ككلام السكران، السكران هكذا لما يتكلم يلوك الحروف، فأنت انتبه أن تظن أن هذا اللوك من القراءة وأنه من التجويد، لا، هذا ليس من التجويد، بل هذا من اللحن، فيجب أن تقرأ قراءة إيش؟ مستقيمة، قراءة مستقيمة، لا ينزل هذا الفك السفلي إلا عند المكسور، إلا عند المكسور. إياك نعبد وإياك نستعين، لاحظ، لا ينزل هذا الفك إلا عند الحرف المكسور. أما اللوك وتعويج الفك هذا ليس من التجويد، حيث يكون الكلام ككلام السكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. نعم، لا تفوه أو لا تفوه بالهمزة ولا تنطق بالهمزة كهيئة ذلكم المتقيئ يعطيها شدة مع شيء من التفخيم هكذا، لا، الهمزة حرف مستفل شديد مستفل فتعطيه الاستفال، ولا تجعل صوته كصوت ذلك المتقيئ. طيب، فيفر سامعها من الغثيان، وهذا فيه تنفير من الناظم رحمة الله تعالى عليه لأداء الهمزة بهذا الشكل، أن تجعل فيها صوت يشبه صوت المتهوع. طيب، السوء لا، خطأ، لا تجعل فيها صوت إيش؟ التهوع، ولكن تجعلها همزة مستفلة مع المحافظة على صفة الشدة فيها. إيش تعريف الشدة؟ محمد الباغي، صفة الشدة، والحارث انحباس الصوت، منع جريان الصوت، أحسن، هذه الشدة تمنع جريان صوتها، تمنع جريان صوتها، تجعل صوتها قري، وإنما صوتها إيش؟ ينقطع، وذلك لشدتها. وسبب هذه الشدة قوة الاعتماد على المخرج، قوة الاعتماد على المخرج. قال: للحرف ميزان، الحرف له ميزان، مقدار يعرف به، من غير زيادة من غير نقصان، للحرف ميزان، فلا تكن طاغيا، لا تكن مسرفا مجاوزا الحد فيه، ولا تكن مخسر الميزان، ولا تكن منقصا لهذا الحرف، فلا بد أن تكون معتدلا، لا تكون يعني مبالغا مجاوزا الحد طاغيا، أيضا لا تكون إيش؟ منقصا قدره، منقصا قدر هذا الحرف، بل تعطيه حقه، تمام، الذي ينضبط به، تزينه وزنا عربيا كما كانت العرب تنطق هذا الحرف. فالقرآن نزل بماذا؟ بلغة العرب. ليش نقول عرب العرب العرب؟ لماذا؟ لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، فلهذا ينبغي للقارئ أن يحافظ على هيئة الكلام العربي كما كانت تنطق به العرب. وهذا العلم، علم التجويد، إنما أخذ ممن؟ من أفواه العرب، من أفواه العرب، والنطق الصحيح الذي يعني عهد عن العرب. إذن لا يكون القارئ مقصر ومنقص، ولا يكون إيش؟ مجاوزا للحد، إنما يعطي الحرف ميزانه ومقداره الذي نطقت به العرب. فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني، أي إذا همزت الهمزة جئ بها بشكل لطيف، لا تبالغ، طيب، ولا تتكلف، وبين لك أنك تتجنب البهر أو تتابع النفس، لا تجعل النفس تتابع عند النطق في بالهمزة، وهذا إنما يكون لمن يعني بالغ وتشدد وتنطع في النطق بالهمزة وشدة الهمزة. وغير تواني أيضا، غير إيش؟ غير تقصير، فلا تكون أيضا مقصرا، لا تكون مقصرا، فلا تمط صوت الهمزة ولا تضغط عليها حتى يخرج النفس معها، لا، لا هذا ولا ذاك، وإنما تعطيها صفة الشدة، من غير بهر أي تتابع النفس، ومن غير تقصير أي مطف الصوت، من غير مطف الصوت، فالهمزة حرف شديد ينقطع معه الصوت. طيب، رحلة الشتاء، الشتاء، أأمنتم من في السماء، من غير بهر بطو السماء، عندك تدفع نفس ولا تمط صوتها، السماء، تمام، لا يمط الصوت ولا يضغط عليها حتى يخرج ماذا؟ النفس، وإنما تعطيها صفة الشدة التي عهدت عند العرب. ولهذا ماذا كان يقول الأئمة عن القراءة؟ يقولون: وفوق الجعودة قطط، تعرفون شعر القطط مثل شعر الزنوج؟ يقول ما فوق القعودة فهو قطط، وما فوق البياض، ايش فوق البياض؟ برص، بياض الزائد برص. وما فوق القراءة ليس بقراءة، ما فوق القعودة فهو قطط، وما فوق البياض فهو برص، وما فوق القراءة فليس بقراءة. طيب، فيجتنب يعني الإنسان المبالغة في القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى: وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحسان. لاحظ ما ذكر، ذكر التسكين وذكر الهمز، وهذان هما إيش؟ سبب المد، الهمز والسكون، الهمز والسكون. ولهذا قال لك امدد حروف المد، أي مدها مدا زائدا عن المد الطبيعي، مدها مدا زائدا عن المد الطبيعي. لماذا سميت حروف المد بحروف المد؟ قالوا لأن مخرجها متسع، مخرجها حروف متسع. لين تخرج حروف المد؟ أحسنت، الجوف، وهو الخلاء، خلاء الحلق وخلاء الفم، هذا كله مخرج حروف المد الثلاثة. الجوف كامل هو مخرج حروف المد الثلاثة، إذن هو مخرج متسع، ولهذا سميت بحروف المد. ويزداد مدها إذا جاء بعدها ساكن أو همز. تمام، إذا جاء بعد همز فإنه يكون مدا متصلا أو منفصلا، وإذا كان بعده سكون فإنه يكون مد عارض للسكون أو مدا لازما، أو مدا لازما فيكون مدا زائدا. وهذا معروف تفصيله في يعني كتب التجويد. مثل ماذا بعده همز؟ السماء أيضا، إنا أعطيناك الكوثر. لاحظوا مد، مد زائدة، لماذا؟ لوجود سبب المد وهو الهمز. والسكون مثل ماذا مصبح؟ الآن وقد عصيت لاحظ اللام ساكنة في مد، مد زائدا عن المد الطبيعي. مثال آخر، مد عارض الضالين جاء بعده السكون. مثال آخر عارض العالمين جاء بعد الياء السكون، سكون عارض، فيمد مدا زائدا، يمد مدا زائدا. أو همزة حسنا أخا إحساني. والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات بالسيقان. هنا الناظم رحمه الله تعالى ذهب إلى رأي القلة من أهل القراءة، وهو أن ما كان سببه الهمز يكون أقوى مما كان سببه السكون، أقوى مما كان سببه السكون. ولهذا قال المد من قبل المسكن، يعني المد اللازم والمد العارض، دون ما، دون في إيش؟ في القوة. طيب، دون في القوة، دون ما قد مد للهمزات، إما كان سبب الهمز مثل المد المتصل والمد المفصل باستيقاني. لكن كما قلنا هذا قول من؟ قول بعض أهل العلم، القلة من أهل العلم، وإلا في الأكثر كما ذكر الإمام ابن الجزري في النشر المجلد الأول صفحة 249، ذكر أن أكثر أهل القراءة على أن ما كان سببه السكون أقوى مما كان سببه الهمز، ما كان سببه السكون أقوى مما كان سببه الهمز. من يحفظ بيت السبا النودي؟ أخذنا في دورة سيئون. أقوى المدودي، أيوة، لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. أقوى المدودي لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. وسبب مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. طيب، إذا اجتمع يعني سببان للمد، إذا اجتمع سببان للمد فيقدم من؟ الأقوى. والأقوى ذكره السمنودي في هذه المنظومة على الترتيب المعروف. طيب، كما عطف عليها بالفاء، أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. الفاء تفيد إيش؟ الترتيب مع التعقيب، في الترتيب. فأقوى المدود اللازم، واللازم سببه السكون أو الهمز؟ اللازم سببه السكون أو الهمز؟ اللازم سببه السكون. إذن ما كان سببه السكون أقوى مما كان سببه إيش؟ الهمز. نعم. فأقوى المدود المد اللازم، ثم المد الواجب المتصل، ثم العارض، طيب، ثم المنفصل، ثم البدل. طيب، ولهذا ماذا تقول في نوع المد في قول الله جل وعلا: ولا آمين البيت الحرام، آمين البيت الحرام. إذا جئت تنظر إلى ما قبل الألف تجد قبله إيش؟ همزة. فبهذا الاعتبار يكون مد إيش؟ مد بدل. وإذا نظرت إلى ما بعد حرف المد تجد بعده إيش؟ السكون. مد لازم. فماذا نعتبر هذا المد؟ هل نعتبره مد بدل أو مد لازم؟ لازم. لماذا؟ طبقنا عليه قاعدة أقوى السببين، المد اللازم أقوى من البدل، فنقول مد لازم، فلا نمد حركتين ونعتبره بدلا، لا، وإنما نمد ست حركات ونعتبره مدا لازما. لماذا؟ لأن المد اللازم أقوى من البدل، أقوى من البدل. طيب، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم، انظر إلى الواو في آخر فعل جاء، واو الجماعة. إذا نظرنا إليها باعتبار ما قبلها اعتبرناها إيش؟ بدل، قبلها همز، جاءوا أو بدل، اعتبرها بدل إذا نظرنا إلى السبب الذي قبلها. وإذا نظرنا إلى السبب الذي بعدها نعتبرها إيش؟ مدا جاءوا أباهم، مدا مفصلا. إذن هل نعتبر الواو مد بدل أو مد منفصل؟ منفصل. لماذا؟ لأنه أقوى من البدل، لأنه أقوى من البدل. تمام. فتنازع هذا الواو سببان، سبب يجعله مد بدل وسبب آخر يجعله مد منفصل، فنقدم الأقوى. أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. إذن البدل هو ضعف المدود، فنقول هذا مد منفصل، فيمده أربع حركات لحفص من طريق الشاطبية أو خمس حركات. طيب، إذن ما كان سببه السكون أقوى مما كان سببه الهمز. طيب إن شاء الله. ولهذا إذا وقف القارئ على المد المتصل المتطرف لحفص، إذا وقف على المد المتصل المتطرف لحفص، وقف على السفهاء أو وقف على العلماء، كم يقف عليها؟ أربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات؟ ما أن حفص ما يمد المتصل ست حركات، صح ولا لا؟ فالحفص يمد المتصل ست حركات؟ الجواب لا، يمده أربع أو خمس حركات، أربع أو خمس حركات. طيب، فهنا قالوا يمد ست حركات، تمام، اعتدادا بماذا؟ بالمد العارض للسكون، لأن فيه مشابهة للمد اللازم في السبب، يشابه المد اللازم في السبب. فقالوا في هذه الصورة إذا كان متطرفا موقوفا عليه يمد ست حركات. على ماذا يدل هذا؟ على أن ما كان سببه السكون أقوى مما كان سببه الهمز. فمذهب السخاوي رحمه الله ذهب إلى ماذا؟ إلى مذهب القلة من العلماء، وإلا في الأكثر على أن الأقوى هو ما كان سببه الهاء السكون. قال: والهاء تخفى، أي حرف خفي ضعيف. لماذا؟ لأن جميع صفات صفات ضعف. الهاء لما تقرأ في صفاته كلها صفات ضعف. طيب، همس، فيخاوة، استفال، انفتاح وغيرها، كلها صفات ضعف، ولهذا يخفى. فينبغي للقارئ أن يظهر الهاء ويوضحها حتى لا تخفى وتذهب. ولهذا قال: فجلوا في إظهارها. الجلاء الظهور والانكشاف، أي وضح إظهارها ويجعلها واضحة جلية. في نحو ماذا؟ في مثل ماذا؟ قال: من هاد وفي بهتاني. انظر، هاد جاء بدا حرف مد وهي حرف خفي، تحتاج إلى إيش؟ توضيح. ومن يضلل الله فما له من هاد، من هاد تدفع النفس، حرف مهموس، فتوضح إظهار الهاء. وهكذا في بهتان، لاحظ جاء يعني بعدها حرف التاء، يعني الهاء أو التاء تشارك الهاء في الهمس، وهكذا الاستفال والانفتاح تشاركها. فلابد من توضيح إذن إيش الهاء، لابد من توضيح الهاء لأن بعدها أيضا حرف يعني شاركة في بعض صفات الضعف، فلابد من توضيح الهاء. تمام. سبحانك هذا بهتان عظيم، بهتان عظيم، لكن تتميز التاء بالشدة، أما الهاء فهي حرف إيش؟ حرف رخو، فتحتاج الهاء إلى إظهار وجلاء، فجلوا في إظهارها. وهكذا جباههم إذا اجتمعت الهاءان، إذا اجتمعت الهاءان فلا بد من توضيح الهاءين. لماذا؟ لأنهما حرف إيش؟ أو لأنه حرف خفي يحتاج إلى توضيح. فتكوى بها جباههم وظهورهم، أو وجنوبهم وظهورهم. طيب، وجوههم، توضح الهائين وجوههم، فتوالت أو تكرر حرف الخفاء الذي هو الهاء. قال بلا ثقل تزيد به على التبيان، لا تثقل الهاء زيادة، لا. طيب، لا تثقل الهاء زيادة، ولكن توضحها، توضحها وتجليها وتبينها وتعطيها صفة يعني الهمس حتى تظهر وتنكشف ولا تخفى. لماذا؟ لأنها حرف خفي. ثم قال رحمه الله تعالى: والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء، وحيث تقارب الحرفان كالعهن أفرغ لا تزغ يختم ولا تخشى وسبحه وكالإحسان. العين والحاء والغين والخاء هذه كلها أحرف حلقية تخرج من الحلق، تخرج من الحلق، ولهذا لابد للقارئ أن يظهرها، فلم تدغم أحرف الحلق في بعضها، لم تدغم أحرف الحلق في بعضها كما هو عند جمهور القراء، إنما أدغم السوسي في موضع واحد، فزحزع عن النير، زحزع عن النير، هذا الموضع الوحيد الذي أدغمه السوسي. طيب، لكن الجمهور لا يدغمون أحرف الحلق في بعضها بل يظهرونها، بل يظهرونها. ولهذا قال إيش؟ مظهر، والعين والحاء مظهر، أي توضح الحاء والعين وهكذا الغين والخاء عند بعضها، وهكذا إذا تقاربت، إذا تقاربت تكون المخارج متقاربة فيتأكد إظهارها ووضوحها. ثم مثل لك بالعهن، العين مع الهاء، العين من وسط الحلق والهاء من أقصى الحلق، فلا بد توضح العين عند الهاء. تمام. كالعهن المنفوش. طيب، وأفرغ، أفرغ عليه قطرة الغين عند العين، الغين من أدنى الحلق والعين من وسط الحلق، فلا بد أن تظهر وتوضح الغين عند العين. أفرغ عليه قطرة. طيب، الغين عند القاف أيضا لتقارب المخرج، القاف من أقصى اللسان والغين أدنى الحلق. طيب، ربنا لا تزغ قلوبنا، تعطي الغين رخاوة، أما القاف تعطيها صفة إيش؟ الشدة، لا تزغ قلوبنا، فتظهر الغين عند القاف. وهكذا يعني إذا وقع حرف الحلق بين مرققين، بين مرققين مثل يختن بين الياء والتاء، فتفخم الخاء. طيب، وتظهرها وتوضحها. فإن يشأ الله يختم على قلبك، فالخاء مهموس والتاء مهموس تجاورا، فتحتاج الخاء إلى إيش؟ لتوضيح، توضيح همسه. طيب، يختم على قلبك، فتوضح همس الخاء وتخلصها وتوضحها. ولا تخشى. طيب، أيضا تخشى إذا جاورت الشين. طيب، فالخاء إذا لم تهمس في مثل هذه الكلمة فإنها تقرب من الغين، تخ، تغشى، شوف، ولا تخ، تخ، لاحظ همس الخاء ووضوح الهاء، وضوح الخاء يبعدها عن إيش؟ عن الغين، يبعدها عن الغين. ولا تخشى، ولا تخشى، فإذا لم تحافظ على إظهار الخاء بهمسها قربت من الغين، قربت من الغين، فتحتاج إلى توضيح. وسبحه، سبحه ليلا طويلا. طيب، وسبحه، الحاء مع الهاء، الحاء من وسط الحلق والهاء من أقصى الحلق، فتحتاج إلى توضيح. تمام، سبحه وسبحه ليلا طويلا، فتظهر الحاء وتظهر الهاء بهمسهما. وكالإحسان أيضا مجاورة الهمزة للحاء، الهمزة من أقصى الحلق والحاء من وسط الحلق، توضح الحاء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان، فتظهر الحاء عند الهمز وذلك بهمسها. إذن حروف الحلق لا تدغم في بعضها، لا تدغم في بعضها، إلا كما قلنا ما نقل عن السوسي في قول الله عز وجل: فزحزع عن النار، يدغم الحاء في العين في موضع واحد. قال: والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلصها بحسن بياني، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. القاف والكاف كلاهما حرفان لهويان، أي يخرجان من القرب من اللهاه، لكن القاف أقرب إلى اللهاه من أقصى اللسان، والكاف أيضا من أقصى اللسان لكن أخرج إلى الخارج، الكاف أخرج إلى الخارج. فلا بد أن تحقق جهر ذاك، ما هو؟ القاف، وهمس ذا وهو الكاف. نعم، فهما لأجل القرب يختلطان. نعم، لا بد أن توضح القاف والكاف، فهما حرفان متقاربان. طيب، وقد يدغمان في بعض المواضع كما سيأتي معنا، فلا بد أن توضح ما كان مظهرا وتدغم ما كان مدغما حسب الرواية. طيب، لكن كيف توضح القاف عن الكاف؟ القاف تعطيها صفة الشدة والجهر، شدة وجهر، وأما الكاف استفال وهمس. هنا بإذن الله توضح بين القاف والكاف، فالقاف فيها الجهر والاستعلاء، والكاف فيها ماذا؟ الهمس والاستفال. وخلق كل شيء، لاحظ، وخلق كل شيء، خلق كو، تمنع القاف من الهمس لكن الكاف تعطيها همس، هنا تميز وتوضح القاف عن الكاف. وخلق كل شيء وتركوك قائما، لاحظ الكاف عند القاف، وتركوك قا كقا، فالكاف مهموس والقاف مفخمة مستعلية، طيب مجهورة. ويجعل لك قصورا، ويجعل لك لك قصورا، فتحافظ على يعني جهر واستعلاء القاف حتى تخلصها ماذا؟ من مقاربة الكاف، من مقاربة الكاف أو الإدغام في الكاف، وبهذا تكون قد ميزت هذه الأحرف ووضحتها حسب الرواية. أما في قول الله جل وعلا في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين، فقد جاءت بالإدغام، قد جاءت بالإدغام عند جميع القراء، كل القراء يدغمونها، يدغمون القاف في الكاف. ما هو السبب؟ التقارب. حسن، التقارب، وجود التقارب في المخرج. ألم نخلقكم، ألم نخلقكم من ماء مهين، نخلقكم، أين ذهبت القاف؟ أدغمت في الكاف. أحسنتم. طيب، وبعض أهل الأداء وهم قلة قليلة ذهبوا إلى بقاء صفة يعني استعلاء القاف، نخلقكم، نخلقكم من ماء مهين، نقل هذا أو هذا المذهب نقل عن مكي بن أبي طالب وهكذا ابن مهران. طيب، نقل عنهم أن صفة الاستعلاء تبقى في القاف، ألم نخلقكم، لكن أكثر القراء والذي عليه أهل الأداء أن إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا محضا. إيش معنى إدغاما كاملا محضا؟ ذهاب الحرف والصفة، لا القاف ولا صفة استعلاء القاف، ألم نخلقكم. ومذهب القلة الإدغام الغير المحض. إيش غير المحض؟ أي بقاء، بقاء صفة القاف ألم نخلقكم، تمام، لكن الأداء الصحيح هو بالإدغام إدغاما كاملا محضا، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم من ماء مهين. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.